بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس الثالث.
أيها الإخوة والأخوات، جملكم الله بالفقه في دينه وشرعه. ألتقيكم هذه الليلة في درس ثالث من الدروس المتعلقة بشرح كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى، فأقول مستعينا بالله جل وعلا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه، قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه، فسار أي الجمل، فسار سيرا لم يسر مثله. قال بعنيه بوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه فبعته بوقية، واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل، يعني النبي، يعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجعت فأرسل في إثري، فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليه، وهذا السياق لمسلم. هذا الحديث سوف يكون الكلام عنه بإذن الله تعالى في ثلاث وقفات. الوقفة الأولى وهي عن تخريجه، هذا الحديث قد أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والنسائي بذكر قصة جابر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه أبو داود والترمذي مختصرا. والمصنف هنا رحمه الله تعالى قد عزى السياق للإمام مسلم في صحيحه. ولفظ الحديث عند البخاري ومسلم وأحمد والنسائي بعنيه بوقية أو بوقية، وفي بعض نسخ البخاري بعنيه بأوقية، وهما وأوقية وأوقية لغتان صحيحتان، إلا أن أوقية أفصح وأشهر كما ذكر جمع عديد من شراح الحديث. وجاء الحديث عند البخاري ومسلم أيضا بلفظ فاستثنيت حملانه إلى أهلي. ولفظ أحمد وأبي داود واشترطت حملانه إلى أهلي، وهو اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا وعزاه لمسلم. الوقفة الثانية وهي عن شيء من معاني هذا الحديث، جاء في هذا الحديث قول جابر رضي الله عنه، أو جاء في هذا الحديث قوله رضي الله عنه، على جمل له قد أعيا، أي عجز عن المشي بسبب التعب. وجاء فيه أيضا قوله فأراد أن يسيبه، أي أراد جابر رضي الله عنه أن يطلق جمله ويتركه يذهب على وجهه ضجرا منه لإعيائه وعجزه وعدم لحوقه الركب، لا أنه أراد أن يجعله سائبة لا يركبه أحد كما كانت الجاهلية تفعل، لأن التسبيب لا يجوز في الإسلام. وجاء في هذا الحديث أيضا رضي الله عنه واشترطت حملانه إلى أهلي، كما هو اللفظ الذي ذكره المصنف، أي اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم أن أحمل نفسي أو رحلي أو هما جميعا على الجمل حتى أصل إلى المدينة. وهذا الاشتراط إنما حصل بعد أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم وضرب الجمل فنشط وأصبح يمشي كباقي الجمال بعد أن كان شديد التعب. وهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. وجاء في هذا الحديث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم أتراني ما كستك لآخذ جملك، والمماكسة هي المكاسرة والمحاططة بأن يطلب المشتري من البائع أن ينقص له من سعر السلعة. وأما الوقفة الثالثة فهي عن شيء من فوائد هذا الحديث، وهذا الحديث ومن فوائد هذا الحديث جواز طلب البيع من الرجل سلعته ابتداء وإن لم يعرضها للبيع، جواز طلب البيع من الرجل سلعته ابتداء وإن لم يعرضها للبيع. وهذا قد أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم لجابر بعد أن سار الجمل سيرا لم يسر مثله، قال بعنيه بوقية. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن القبض يعني قبض السلعة المباعة أن القبض ليس شرطا في صحة البيع، بل يجوز قبض السلعة قبل أخذ ثمنها. ومن فوائد هذا الحديث جواز الشراء بالدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقد جابر الثمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي جابر الثمن إلا بعد أن وصلوا إلى المدينة. قال جابر: فلما بلغت يعني المدينة أتيته بالجمل فنقدني ثمنه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز الزيادة في الثمن عند الأداء، والرجحان في الوزن كثر أو قل، كان في مجلس العقد أو بعده إذا كان برضا البائع. ويدل عليه من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى ثمن الجمل كاملا لجابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه، ثم بعد ذلك أعطاه مع الدراهم الجمل، فقال له: خذ جملك ودراهمك فهو لك. فإذا اشترى الإنسان من غيره سلعة بالدين بمئة مثلا، ثم لما جاء القضاء أعطاهم 110 ريالات، هذا جائز. وكذلك إذا استدان منه دينا وليكن 100 ريال على أن يردها بمثلها 100 ريال، ثم لما جاء القضاء أعطاه أكثر من ذلك، فهذا جائز. وقد دل عليه هذا الحديث وغيره من الأحاديث، ما دام أن قلنا من فوائد هذا الحديث جواز الزيادة في الثمن عند الأداء، وأيضا الرجحان في الوزن كثر أو قل، كان في مجلس العقد أو بعده إذا كان برضا المشتري، أظن أني قلت إذا كان برضا البائع، والصواب إذا كان برضا المشتري، ما دام أنه راض فيجوز له ذلك ولم تكن هناك مواطأة. وقد قال عن هذا الأمر قال الحافظ ابن الملقن الشافعي رحمه الله في شرحه على عمدة الأحكام، قال: وبهذا قال كافة العلماء، وتكون الزيادة التي زادها هبة مستأنفة. لكن ينتبه في باب جانب القرض، فيشترط لذلك ألا يكون هناك اتفاق على الزيادة، وإنما حصلت بدون اتفاق وأعطاه إياها المقترض من باب الهبة وشكر المعروف. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه لا بأس أن يعطيه المبيع بعدما يشتريه منه ويرده إليه هبة وجودا وكرما، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر، فإنه اشترى منه الجمل ونقده ثمنه، ثم بعد ذلك وهبه الجمل. فرجعت إلى جابر رضي الله عنه سلعته، وحصل له أيضا قيمة سلعته. ومن فوائد هذا الحديث أيضا المبادرة إلى تسليم المبيع إلى المشتري وقت تسليمه، ونقد المشتري الثمن عقب تسليمه، لأن جابر رضي الله عنه حين بلغ المدينة أخذ الجمل وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الثمن. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه إذا باع بشرط أنه إذا باع أن الرجل إذا باع بشرط لا يتنافى مع مقصود العقد جاز البيع، والشرط إذا كان شرطا واحدا، أن الرجل إذا باع بشرط لا يتنافى مع مقصود العقد جاز البيع، والشرط إذا كان شرطا واحدا فإن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قد باع جمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واشترط في هذا البيع شرطا واحدا، ألا وهو أن يحمله الجمل أو يحمل متاعه أو يحملهما جميعا إلى المدينة. والمدينة مكان معلوم ومسافتها أيضا معلومة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه يجوز للإمام البيع والشراء مع رعيته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد باع واشترى مع جابر رضي الله تعالى عنه، والبيع والشراء لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم الدائمة، وإنما تحصل أحيانا مع بعض الأفراد، وإلا فغالب رزقه صلى الله عليه وسلم ناتج عن جهاده في سبيل الله، ما يحصل في الجهاد من غنيمة. وقد ثبت في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. الوقفة الثالثة وهي عن شيء من أحكامه، اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في من باع دابة واشترط على المشتري أن يحمله أو يحمل متاعه عليها إلى مكان معلوم على أربعة أقوال. القول الأول أن البيع باطل، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه والشافعي. والقول الثاني أن البائع إذا اشترط الحملان إلى مكان قريب فيجوز، وإن كان بعيدا فلا يجوز، وهذا هو قول مالك. والقول الثالث أن البيع جائز والشرط باطل، وهو قول ابن أبي ليلى من التابعين وأحمد في رواية وأشهب من المالكية. والقول الثالث أن البيع جائز، والشرط أن البيع جائز. والشرط صحيح، وهذا هو قول الأوزاعي، وهو قول الأوزاعي وابن شبرمة وأحمد وأبي ثور وإسحاق ابن راهوية والبخاري ومحمد بن نصر المروزي وابن المنذر وطائفة من الشافعية، وهو أيضا قول أهل الحديث، ونسبه الإمام الترمذي رحمه الله في سننه إلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعزاه الشوكاني في كتابه نيل الأوطار، وابن قاسم في كتابه الإحكام شرح أصول الأحكام إلى جماهير أهل العلم، وهو اختيار الخطابي وابن تيمية وابن قيم الجوزية وابن حجر العسقلاني والسعدي وابن باز وابن عثيمين، وهذا القول هو الصواب لظاهر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه حيث باع النبي صلى الله عليه وسلم الجمل واشترط عليه شرطا واحدا، وهو أن يحمله أو يحمل متاعه أو يحملهما جميعا إلى المدينة. وقد قال الحافظ ابن المنذر رحمه الله تعالى: وحديث جابر رضي الله عنه مستغنى به عن قول كل أحد. ويدل على هذا القول أيضا ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك. وإسناد هذا الحديث حسن، وقد حسنه جمع من أهل العلم، بل صححه أيضا جماعة منهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل شرطان في بيع، مفهومه جواز الشرط الواحد في البيع، وأنه صحيح معتبر، كأن يشترط ركوب الدابة إلى مكان معلوم، أو خدمة العبد المشترى مدة معينة، أو سكن الدار المباعة زمنا معلوما. وقد أخذ الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد من هذا الحديث قاعدة، وهي من قواعد مذهب الإمام أحمد، وهي القاعدة 32، أنه يصح استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها مدة معلومة. ثم ذكر أنه يتخرج على هذه القاعدة مسائل، وذكر من هذه المسائل: المبيع إذا استثنى البائع منفعته مدة معلومة، وأنه يصح، وذكر منها أيضا الوقف، وأنه يصح أن يقف الإنسان ويستثني منفعة وقفه مدة معلومة أو مدة حياته. وذكر منها أيضا الوصية، وأنه يصح أن يوصي الرجل برقبة عين لشخص وبنفعها لآخر مطلقا أو مدة معلومة، أو نفعها للورثة. وذكر منها أيضا الهبة، وأنه يصح للرجل أن يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة، وذكر أمثلة أخرى. ثم قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وعنه قال أي جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أعتق رجل منا عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. متفق عليه، وسوف يكون الكلام عن هذا الحديث بإذن الله تعالى في عدة وقفات ولعلها أربع. الوقفة الأولى وهي عن تخريجه، هذا الحديث قد أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني أخرجه السبعة. وللحديث والمصنف رحمه الله تعالى قد ذكر الحديث هنا مختصرا، وقد ذكره وقد ذكر لفظ الحديث مطولا مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي. ولفظ النسائي أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما له عن دبر يقال له يعقوب لم يكن له مال غيره، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دعا بالعبد أن يؤتى به إليه، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه، فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه، يعني دفع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدراهم إلى صاحب العبد الذي قد اعتق هذا العبد، وقال له عليه الصلاة والسلام إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضلا فعلى عياله، فإن كان فضلا فعلى قرابته أو على ذي رحمه، فإن كان فضلا يعني إن زاد وأصبح عنده مال فائض، فإن كان فضلا فها هنا وها هنا. الوقفة الثانية وهي عن شيء من معاني بعض ألفاظ هذا الحديث. جاء في هذا الحديث قول جابر رضي الله عنه عبدا له أعتق عبدا له عن دبر، العبد المدبر هو العبد أو الرقيق الذي علق مالكه عتقه بموته، كأن يقول المالك إذا مت فعبدي فلان حر. وقد قال العلامة ابن قاسم رحمه الله تعالى في كتابه الإحكام شرح أصول الأحكام والتعليق نحو أن يقول أنت حر بعد موتي، أو أنت حر عن دبر مني، أو إذا مت فأنت حر، أو أنت مدبر، هذه ألفاظ التدبير بالاتفاق. الوقفة الثالثة وهي عن شيء من فوائدي وهي عن فوائده، ومن فوائد هذا الحديث وهي الأولى جواز التدبير وصحته، جواز التدبير وصحته. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن للحاكم أن يمنع من رآه من رعيته يفعل ما يعود عليه أو على من يعول بالمضرة، وإن كان فعله جائزا أو ممدوحا في الشرع. فإن التدبير وهو عتق العبد بالموت ممدوح شرعا، لأنه من عتق الرقاب، وقد جاء في عتقها فضل عظيم. إلا أن هذا الرجل لما دبر عبده وكان لا يملك مالا غير هذا العبد، أوقف النبي صلى الله عليه وسلم تدبيره هذا وعرض العبد للبيع فاشتراه نعيم بن عبد الله رضي الله عنه ب800 درهم، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ودفعها إلى هذا الرجل الذي قد اعتق هذا الرجل الذي قد دبر هذا العبد، ثم قال له: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، نفسه أولى بالنفقة، فإن كان فضلا فعلى عياله، فإن كان فضلا فعلى قرابته أو على ذي رحمه، فإن كان فضلا فها هنا وها هنا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز رجوع السيد عن تدبير عبده في حال حياته، ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوقف تصرف هذا السيد في تدبير عبده. وأما إذا مات السيد ولم يكن قد رجع عن تدبير عبده فقد حصل العتق، وهذا بإجماع أهل العلم لا خلاف بينهم في ذلك. نقل ذلك الحافظ ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه الإقناع، ونقله أيضا غيره من أهل العلم. وأما الوقفة الرابعة وهي عن شيء من أحكام هذا الحديث، التدبير جائز بنص السنة النبوية وبإجماع أهل العلم، وقد قال الفقيه ابن العربي المالكي رحمه الله في كتابيه القبس والمسالك في شرح موطئ مالك، قال: والتدبير عقد متفق عليه بين الأمة، كان في الجاهلية وأقره الإسلام. وقد نقل الإجماع أيضا ابن المنذر في كتابه الإقناع، وابن القطان الفاسي في الإقناع، وابن قاسم في الإحكام شرح أصول الأحكام، ونقله أيضا غيرهم. ويجوز، وهذا هو الحكم الثاني، الحكم الأول هو عن مشروعية التدبير أو عن حكم التدبير، وأما الثاني أي الحكم الثاني فيجوز لمن دبر عبدا أن يرجع عن تدبيره متى شاء، ويبيعه لا سيما إذا احتاج، فيكون الحكم الثاني عن حكم الرجوع في التدبير. وجواز رجوع السيد عن تدبير عبده متى شاء وبيعه له لا سيما إذا احتاج، هذا هو مذهب عائشة رضي الله عنها، وقول عمر بن عبد العزيز ومجاهد وطاووس وعطاء وابن سيرين والشعبي من التابعين. وبه قال الشافعي وأحمد في المشهور عنه وإسحاق ابن راهوية وأبو ثور وأبو سليمان الهاشمي وابن جرير الطبري وداود وابن حزم وأهل الحديث وابن المنذر والخطابي. بل قد نقل الحافظ البيهقي في كتابه المعرفة عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن هذا القول هو قول أكثر التابعين وأكثر الفقهاء، وهو اختيار الشوكاني السعدي وابن باز وابن عثيمين، واحتجوا بهذا الحديث، فهو نص في المسألة، وقالوا إنما باعه النبي صلى الله عليه وسلم ليعطي ثمنه لمالكه لأنه لم يكن له مال غيره، بدليل قوله له صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضلا فعلى عياله، فإن كان فضلا فعلى قرابته أو على ذي رحمه، فإن كان فضلا فهاهنا وهاهنا. ويؤيد ذلك ما قاله العلامة ما قاله الحافظ الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن، وقبله الحافظ ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإشراف، فقد قال الخطابي ولم يختلفوا أي العلماء في أن عتق المدبر من الثلث، فكان سبيله سبيل الوصايا، فكان سبيله سبيل الوصايا، وللموصي أن يعود فيما أوصى به، وإن كان سبيله سبيل العتق بالصفة فهو أولى بالجواز ما لم يوجد الصفة المعلق بها العتق. وقال الحافظ المنذر رحمه الله في كتابه الإشراف قال أبو بكر، ويعني بذلك نفسه، بالقول الأول أقول، وهو الجواز للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه باع مدبرا، ولإجماع أهل العلم على أن حكمه حكم الوصايا إذ هو من الثلث، وإذا كان له أن يرجع في جميع وصاياه فحكم المدبر حكم سائر الوصايا، مع أن السنة ويقصد بها حديث جابر، مع أن السنة مستغنى بها عن كل قول، يعني أنها كافية في الاحتجاج. وانتهى كلامه رحمه الله. وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز بيع المدبر لا في دين ولا في غيره، لا في حياته ولا بعد موته، وهو قول لبعض التابعين وقول أبي حنيفة ومالك والثوري والليث ابن سعد والأوزاعي. وصحت الكراهة عن ابن عمر رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة في مصنفه. وهناك قول ثالث وهو المنع من بيعه إلا أن يكون على السيد دين مستغرق فيباع في حياته وبعد موته، وهذا مشهور مذهب المالكية ورواية عن أحمد. والقول الأول القائل بالجواز هو أصح الأقوال لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وما احتج به أصحاب الأقوال الأخرى فلا ينهض في التقديم على حديث جابر، لأن حديث جابر رضي الله عنه نص في المسألة. وأنبه هنا على تنبيه ألا وهو أن المصنف رحمه الله تعالى قد ذكر هذا الحديث في باب البيوع لأمرين فيما يظهر. الأول لأن بيع المدبر من البيوع الجائزة، وحصل فيها خلاف ويقطع الخلاف فيه الحديث المذكور حديث جابر. والثاني لأن جهالة مدة التعليق لا تضر، فالعبد المدبر معلق بماذا؟ بموت صاحبه، وموته غير معلوم وقته، فقد يموت بعد يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة أو أكثر من ذلك. فلعل من أسباب ذكره أن جهالة مدة التعليق لا تضر، لأن العتق تبرع محض وليس بمعاوضة مالية. وقد قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ويجوز تعليقه بقدوم الغائب أو سلامة المريض مع جهالة ذلك، لأنه تبرع محض فيجوز تعليقه بالأجل المجهول بخلاف عقود المعاوضات فلا يجوز تعليقها بالمجهول، لأنه لا بد من تحليل ذلك وعلمه، ولهذا نهي عن بيع الغرر بجميع أنواعه. وأما عقود التبرعات فهي إحسان محض، فلهذا اغتفر فيها ما لا يغتفر في عقود المعاوضات، وإنما ذكروا بيع المدبر لأنه وجد فيه سبب العتق وهو التعليق، فربما توهم بعض الناس أنه لا يجوز بيعه لذلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأقف عند هذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.